الجدال وبه ظهر الحق وبانا برسول الله.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإن أذكر الجميع إن شاء الله جل وعلا فأقول لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي هي بعنوان أهل البيت. أهل البيت، وقصدنا أهل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه هي الحلقة الحادية عشر، هذه هي الحلقة الحادية عشر بإذن الله جل وعلا، حيث ذكرنا بإذن الله جل وعلا في سبع حلقات متصلة سيرة وترجمة السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. ثم انتقلنا بإذن الله جل وعلا بدءا من الثامنة في سيرة السيد المبشر بالجنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا في التاسعة والعاشرة، وهذه الحلقة الحادية عشر بإذن الله جل وعلا، وجعلتها تحت عنوان ثناء الصحابة على آل البيت وخصوصا على علي رضي الله عنه وأرضاه، لأني أردت أن أعالج شيئا بإذن الله جل وعلا في قلوب المبتدعة والمغالين من الروافض الذين ظنوا الوقيعة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. إن القوم أوجدوا خلافا وهميا لا أساس له ولا حقيقة له على الإطلاق بين الأصحاب وبين آل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه، بل إنهم بلغ بهم الأمر إلى أن ألفوا ووضعوا أحاديث مكذوبة حكموا فيها على الأصحاب بالكفر جميعا عدا أربعة، وفي رواية عدا ثلاثة، من شدة النكاية والضغينة والحقد والحسد الموجود في صدور هؤلاء. قلت لكم إن القوم حكموا على الجميع، أي على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، حيث وضعوا رواية تقول إن الناس كلهم قد صاروا أهل ردة بعد موت النبي على ثلاثة وأربعة. إن الناس ارتدوا جميعا، يعني صاروا أهل جاهلية بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أربع، إلى آخر ما ذكروا. وهذا من الإفك الواضح والشر الفاضح، وإن التشكيك في الناقل إنما تشكيك في المنقول. ثم إن الحقيقة لا تشهد بجلاء كجلاء الشمس في كبد السماء بالمحبة المتبادلة وبالثناء المتبادل بين الآل وبين الصحب رضي الله عن الجميع. ثم إني عالجت ذلك في مسألة السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وأفردت لها حلقة كاملة بإذن الله جل وعلا، وبينت توقير الأصحاب للسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، بل بينت محبة الأصحاب للسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وأتيت بجميع الذين ظن الروافض أن العلاقة ليست بحميمة بينهم وبين السيدة فاطمة، كالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، وكعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ثم أتيت أيضا بكثيرين حتى لا وبأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حتى لا يظن أن شرا أو أن دخلا دخل بين هؤلاء وهؤلاء، لا، بل إنه الحب المتبادل وإنه الثناء المتبادل بإذن الله جل وعلا. وهذه الحلقة الرابعة في سيرة علي، وتعتبر في السلسلة الحادي عشر في السلسلة بإذن الله جل وعلا، وهي في ترجمة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. أفردت الحلقات لذلك بإذن الله، بمعنى أنني سآتي بثناء الأصحاب على علي، وسآتي بثناء علي على الأصحاب في حلقة أخرى إن شاء الله جل وعلا. لكن بادي هذه بدء أود أن أقول للروافض اسمعوا وصفه نريد منكم عقولا حاضرة وأذهانا غير شاردة ولا أريد منكم أن تضعوا عقولكم بجوار نعالكم كما يأمركم كبراؤكم هم أمروكم بذلك فغيبوا عقولكم وزرعوا الحقد والضغينة في صدوركم تجاه أصحاب النبي وتجاه التابعين وتجاه الأئمة والخلفاء وتجاه المسلمين السنة أجمعين إلى يوم القيامة حتى أنكم صرتم دمويين بل كنتم على ذلك أيضا ووضعتم أيديكم في أيدي أعداء الله من الملاحدة والكافرين والمشركين ضد السنة في كل مكان كراهية وحقدا لذا أقول لكم استمعوا لي وركزوا معي وإن من الله عليكم بانشراح الصدور لسماع ما سأقول فإن الله جل وعلا سيزيل الغشاوة عن قلوبكم وسيرفع الرانة عن قلوبكم أيضا ثم إن الحق سيتجلى لكم جميعا القضية كما قلت هي قضية محبة وثناء بين الأصحاب والآل أبدأ بثناء الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على علي وعلى آل بيت رسول الله أبدأ بأبي بكر لماذا؟ لأن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة أو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجعت كفاته وهو الشحم الجسور في الحق الرباني الذي نصر الله به الملة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمع به المرتدين والمعاندين والحاقدين على دين رب العالمين لذلك أبدأ به أبدأ بأبي بكر رضي الله عنه وارضاه أبو بكر بعد البيعة مباشرة أي بعد ما بايعوه وصار خليفة للمسلمين ما كان منه إلا أن ذهب إلى بيت علي رضي الله عنه وارضاه انظروا حينما أقول صار خليفة للمسلمين وقد بايعه الجميع دون استثناء دون استثناء لأن عليا بايع ولأن طلحة بايع ولأن الزبير بايع بايعه الجميع قلت بعد مبايعة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وصار خليفة للمسلمين انظروا إلى التواضع يذهب إلى بيت علي رضي الله عنه وارضاه وهذا من باب المحبة والتوقير ويجلس مع علي رضي الله عنه وأرضاه ويطيب خاطر علي رضي الله عنه وأرضاه ثم يقول لعلي الشاهد دلها فعنده ماذا قال أبو بكر لعلي رضي الله عنه وأرضاه يقول له إيه والذي نفسي بيده قسم يقسم بالله جل وعلا أهو يعني ملوش يا علي وهو صادق بدون القسم هو صادق قال والذي نفسي بيده يؤكد صدقه بقسمه والذي نفسي بيده وهو خليفة بعدين ده هو صديق جالس مع علي في بيت علي يقول له والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته كما في الصحيح يعني هو عند علي وعلي زوج مين زوج سيدة فاطمة رضي الله عنها أرضاه واللي مع علي مين أولاد علي وزوجة علي مع مين حسن والحسين مع مين مع زينب أم كلثوم وذلك هم دول جزء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه ابنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنه وارضاه هذا ابن عم النبي وزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاه هذا الحسن سيد شباب الجنة هذا الحسين سيد شباب أهل الجنة إلى آخره ولذلك أبو بكر في هذا الحضور يقول له والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي يا سلام ماذا بعد ذلك ماذا بعد ذلك؟ وأنا أخاطب كل شيعي رافضي، أخاطب عاقلا إن وجد، وأقول له اثبت وركز وافهم. حينما يقول أبو بكر وليس في موطن ضعف على الإطلاق، أولا هو مبشر بالجنة، ثانيا هو الصديق، ثالثا هو الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لا رجح إيمانه، هو من؟ هو خليفة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما له من مناقب. أبو بكر في بيت علي يقول له والذي نفسي بيده، يقسم والذي نفسي بيده هو صادق، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. لا أنا عايز أقول حاجة ثانية، هذه بداية، يعني بعد البيعة لأبي بكر ذهب إلى بيت علي وقال ذلك، مش كده وبس، وفي مرض السيدة فاطمة يستأذن في الذهاب إلى علي ويدخل على علي في بيت علي، ثم يستأذن عليا في الدخول على السيدة فاطمة، فيستأذنها علي تسأله أتحب ذلك؟ يقول نعم أحب أن أبو بكر يدخل عندنا ويزورك يعودك. حين تأذن له السيدة فاطمة فيترضاها طيب خطيرها، ثم يذكر لها حتى رضيت، وبعدين زوجة أبي بكر، زوجته أبي بكر أسماء بنت عمير، هي اللي السيدة فاطمة تطلبها، دي اللي تمرضني ودي اللي تقوم على كفني وتجهيزي. يبقى آخر من دخل عندها أبو بكر، وآخر من كان معها في آخر نفس من حياتها وتولى أمر تجهيزها إلى ربها إلى قبرها زوجة أبو بكر، زوجته أبي بكر. عايزين يسهر من كده، بداية ونهاية. إيه الغل ده بقى؟ إيه العقد؟ إيه الحسد؟ نجيب لكم أكثر من كده، وده موجود أيضا في كتبكم. طيب يبقى دي أول حاجة، القسم بتاع أبي بكر في بيت علي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، عن ابن عمر أيضا عند البخاري في الصحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما عن أبي بكر قال أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته. يا سلام، أبو بكر يوصي، مش هو بس ليهتم بآل بيت النبي، لا ده يقول للكل، كل اللي حواليه أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، يوصيهم بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. طيب بعد كده حديث أصله في البخاري أيضا، صلى أبو بكر العصر ده إمتى؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعدة ليالي، صلى العصر ومشى مع أصحابه، رأى الصبيان يلعبون ومعهم الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما، يعني سيدنا الحسن غلام بيلعب مع الغلمان، وأبو بكر كان خرج من المسجد من صلاة العصر، رأى الحسن صغيرا غلاما صغيرا يلعب، فحمله أبو بكر على عاتقه أمشيله على كتفه، وأخذ يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، يعني أبو بكر شاف الغلمان بتلعب، شاف سيدنا الحسن وهو غلام صغير طبعا، راه غلام صغير يلعب مع صبيان، أم رايح للحسن، حضن الحسن، اشتل الحسن، وضع الحسن على عاتقه، اشتله على كتفه. طبعا الصحابة مع أبي بكر بمفهوم علي، سيدنا علي كان مع أبي بكر وعمر، الكل كان مع أبي بكر، ولما اشتل الحسن على عاتقه قاعد يقول ايه؟ بأبي شبيه بالنبي، يعني الحسن له شكل النبي، ما هو شكل ابوه، بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، ده الحسن ده شكل النبي وما هو شكل علي، وعلي يضحك، وعلي يضحك كما عند مسند ابي يعلى وغيره. يعني سيدنا علي مع ابي بكر، يعني عشان تعرفوا كمان انه ما ترك، يعني ابو بكر عند علي في البيت في البداية، أبو بكر عند علي ساعة وفاة فاطم، أبو بكر مع علي حتى بعد وفاة النبي بأيام ومشين وبليالي، وماشي معه، ومش كده وبس، اشتري الحسن ده محبة. ليه جاب الحسن من وسط هؤلاء؟ ليه ما جابش غلام اخر؟ ليه ما جابش صبي اخر؟ لا الحسن بس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عم يقوم جايبه مش بس مسح على راسه ولا طبطب عليه، لا حمله على عاتقه، اشتاله على كتفه، اشتاله على كتفه وهو الخليفه، ويقول بأبي شبيه بالنبي. ده الحسن ده شكل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شبيها بعلي، مش شكل ابوه. وفعلا كان الحسن شبيها بالنبي، ولذلك ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما كان إذا قال له إنسان رأيت النبي في المنام يقول صفه لي، إن قال رأيته بهيئة الحسن بن علي يعني بشكل الحسن بن علي يقول رأيت النبي، لأن سيدنا الحسن كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا أبو بكر يقول كده بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، شكل علي ده شكل النبي. وعلي يضحك سيدنا علي، يبقى شفتوا اللي بين الاثنين يعني فيه اكثر من كده محبه، فيه اكثر من كده ثناء، فيه اكثر من كده توقير، فيه اكثر من كده تشريف، ما في اكثر من كده على الاطلاق بين هؤلاء وهؤلاء. ولذلك اذا من اين اتيتم بتلك الكراهيه؟ من اين اتيتم بهذا الحقد الدفين؟ من اين اتيتم بهذا الشيء الذي زرعتموه في قلوب الروافض حتى صاروا الد الاعداء لدين رب الارض والسماء؟ هذه مصيبه. والموفق من وفقه الله. وانا بقول للرافضة يا ريت تسمعوني تركزوا معايا، ومش عيب انك تسجل الحلقة تسمعها مرة ثانية وثالثة وتتأمل. طيب انا عايز اقول شيء عشان ما تقولش انت بتطيل في ابي بكر، خلاص نعدي الصفحة دي، ده اللي بين ابي بكر وبين علي والي البيت. نيجي بقى اللي بين عمر واللي بين علي والي البيت، مو عشان واحد ليه ده عمر يجي بتاع اللي هو ما اقولش المسيكين حتى الا شيء اللي هو طبعا يعني اللي اسمه بتاع ياسر البتاع ده، ويقول لك ان عدونا الاول هو عمر وان عدونا الثاني، طيب مين؟ يقول لك ابو بكر. وان عدونا الثالث يقول لك الشيطان. وان عدونا الرابع اليهود. عدوك مين؟ انت يهودي اصلا؟ انت يهود؟ الروافض يهود، الروافض يهود. ولا يمقت ابا بكر ولا يمقت عمر ولا يمقت الصحابة الا اليهود. فانت تقول عن دينا، انت تتكلم عن مين؟ انت سليل لهذا والعياذ بالله جل وعلا الذي دخل الاسلام كي يفسد الاسلام على اهله، اللي هو مين؟ ابن سبأ. انت من سلالتي هذا؟ فما تعطول عندنا، عندنا خلاص عندكم عند اليهود او عند الوجه الثاني لليهود. فالروافض واليهود وجهان لعملة واحدة، ومؤسس الروافض يهودي، وقائمهم في اخر الزمان يهودي. ليه يهودي؟ لانه يقول لك يأتي بكتاب جديد وبقضاء جديد يحكم بحكم داود وسليمان. مش كده وبس، ده هيزيل الكعبة، مش كده وبس، لا يهدم المسجد الحرام وبعدين يجعله على اساس ويهدم المسجد النبوي. خلاص ده يهودي، يهودي. فانت متكلم بتكلم عن الوجه الثاني لليهود. خلاصته نيجي بقى سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه في ثنائه على علي عن عروه بن الزبير، والروايه دي عجيبه قوي، روايه عروه دي عجيبه، هتبين لنا ايه؟ هتبين لنا امرا عظيما جليلا في المكانة والمنزلة التي كانت في صدر عمر لعلي رضي الله عنه وارضاه. بس قبل ما ادخل فيها هقول لكم فاصل وبعده واصل ان شاء الله. عدنا بإذن الله جل وعلا والحمد لله وحده. قلت بإذن الله جل وعلا الرواية هذه من طريق عروة ابن الزبير. عروة بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان كان في مجلس فيه عمر، يبقى عمر على رأس المجلس. يعني عروة بيقول انه حضر مجلسا فوقع رجل فيه في علي، يعني في المجلس ده انا شو ببطئ ازاي وانزل العمية كمان، المجلس ده بقيادة مين؟ قيادة عمر رضي الله عنه وارضاه. طيب لكن المجلس ده في واحد، الواحد ده وقع في علي، يعني أخطأ في حق علي رضي الله عنه وارضاه. تعال شوف، لو سيدنا عمر بيكره سيدنا علي خلاص هيفرح بذلك، إنما لا يمكن، لا يمكن. تعال نشوف الذنب. المهم، فوقع رجل في علي رضي الله عنه وارضاه، رجل ده تكلم في علي رضي الله عنه وارضاه بكلام لا يليق، فغضب عمر ثم قال له: تعرف من في هذا القبر؟ كانوا في مسجد النبي. قال له: تعرف من في هذا القبر؟ ده مين؟ قال له: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. قال له: ودي علي ابن مين؟ قال له: علي ابن ابي طالب ابن عبد المطلب. قال له: بقى فوق بقى، ده قبر محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وعلي ده علي ابن ابي طالب ابن عبد المطلب. يعني خلي بالك، ده ابن عبد المطلب وده ابن عبد المطلب. فانك ان ابغضت هذا، يعني انك ان ابغضت عليا فقد اذيت هذا. يعني لما تبغض علي يبقى انت كده بتؤذي النبي في قبره صلى الله عليه وسلم. ابسطها خالص، في مجلس للناس، سيدنا عمر قاعد وفيه ناس، عروة بيقول معنا واحد وقع في علي بن ابي طالب، تكلم فيه بكلام مش كويس. قام سيدنا عمر قال له: لا، قف، ويحك ويحك، اتدري من في هذا القبر؟ مين اللي هنا؟ قال له: محمد بن عبد الله بن عبد المطالب. قال له: ليه انت تتكلم فيه ده مين؟ قال له: علي بن ابي طالب بن عبد المطالب. قال له: اذا ده محمد بن عبد الله بن عبد المطالب، وده علي بن ابي طالب بن عبد المطالب، ده ابن عبد المطالب وده ابن عبد المطالب. فانك ان ابغضت هذا فقد اذيت هذا. تبغض علي كده بتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلوم ان من اذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد اذى الله، والعياذ بالله، والعياذ بالله. ولذلك قلت طبعا في رواية ثانية: فإنك قد أذيت هذا في قبره. الرواية دي عجيبة، طبعا هي عند أحمد وعند غيره. في الاستعابة لابن عبد البر عن عمر أنه قال، ودي شارع العمر بقى، يعني مش معقول خصم يمدح خصمه، مش معقول حد يبقى بالعداوة اللي بيذكرها الروافض وبالكراهية اللي بيذكرها الروافض وبالأمور التي ذكر الروافض المختلقة عندهم في كتبهم، ويقضي هذا على الإطلاق. عمر في المجلس كده ومعاه الصحابة يقول لهم ايه: علي اقضانا، علي اقضانا، يعني علي اعلمنا بالقضاء، علي اعلمنا بالقضاء. يعني شوف هنا المديح والثناء والشهادة، مديح وثناء وشهادة. سيدنا عمر يقول لهم كده: اقضانا انا وانتو، اقضانا علي، اقضانا علي، يعني اعلمنا بالقضاء علي. رغم أن عمر يعني كان وعاء علم، يعني كان وعاء في العلم بشهادة عبد الله بن مسعود وغيره. المهم في تاريخ دمشق لابن عساكر أن عمر لما دون الديوان وفرض العطاء ألحق الحسن والحسين بفريضة أبيهما على أهل بدر. ليه؟ لقرابتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل لكل واحد منهما 5000. الحسن ده لسه صبي غلام صغير، الحسين غلام لسه صبي صغير. ورغم كده لما عمر دون الديوان وفرض العطاء إلى يديه الرواتب، على طول ألحق الحسن والحسين بفريضة أبيهما. يعني كأن الحسن من كبار الصحابة وكأن الحسين من كبار الصحابة. أو بعدين التقريب اللي عمله عمر، والقرابة اللي نظر لها عمر، والعطاء اللي جعله عمر، والميزة اللي جعلها عمر للحسن والحسين بفريضة أبيهما على أهل بدر كمان، ده على أهل بدر، وجعل لكل واحد منهما 5000. بالله لو عمر بن الخطاب كان بيكره علي يفعل ذلك؟ أبدا على الإطلاق. ولو لم يفرض للحسن والحسين بفريضة أبيهما ما أنكر أحد عليه، إنما من شدة الحب والتوقير لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمر يفعل كل ذلك. طيب نيجي الحاجة غير كده، وأكد شوية بالنسبة لسيدنا عمر، لأن الروافض لا يضعون كثيرا إلا على سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. ابن سعد بيروي في تدوين الديوان لما طبعا جه عمر يدون الديوان عشان يفرض العطاء، عمر بن الخطاب دعا عقيل ابن أبي طالب، دعا عقيل بدأ بأول واحد أهو من آل بيت النبي، دعا عقيل ابن أبي طالب ومخرمة ابن نوفل وجبير ابن مطعم. ليه؟ لأن الثلاثة كانوا من نسب قريش، لأن الثلاثة كانوا من نسب قريش، مش هجيب أي حد، لا لابد يكونوا من آل التخصص، لأنه هو ربنا اللي علمنا التخصص، ربنا اللي أمرنا به. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل التخصص. أسأل المهندس في تخصصه في الهندسة، أسأل الطبيب في تخصصه، مش في كل حاجة، ما بقاش طبيب نساء واسأله عن العيون، ما بقاش طبيب يعني بطنة وأسأله مثلا عن العظام، لا، أسأله في تخصصه في الطب، واسألوا العالم الفقيه في تخصصه في الفقه الى اخره. ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه لما جاء كي يدون الديوان وكي يفرض العطاء على طول قلنا هو اتى بالثلاثة دول، عقيل ابن ابي طالب، مخرمة ابن نوفل، جبير ابن مطعم، لان الثلاثة كانوا من نسب قريش وكانوا يعني على شهرة واسعة وعلى صيت يعني كبير في هذا الباب. المهم قال لهم ايه؟ اكتبوا الناس على منازلهم عشان يدوهم العطاء، عشان يدوهم الرواتب، اكتبوا الناس على منازلهم، يعني الناس مش مستوية ببعضهم، حتى لا في إيمانها ولا في جهادها ولا في شوكاتها ولا حتى في قرابتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتبوا الناس على منازلهم. فكتبوا، فبدأوا ببني هاشم. فبدأوا مين؟ ببني هاشم، أي لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثنوا بأبي بكر وقرابته، وثلثوا بعمر رضي الله عنه وارضاه وقرابته. أهو أنزلوا الناس منازلهم، نجيب الأول الهاشم، نجيب بعد كده يعني ما كان لأبي بكر من آله، بعد كده ما كان لعمر من آله، وعملوا ذلك. شوف عمر رضي الله عنه وارضاه لما نظر قال إيه؟ وددت والله لو أن الأمر هكذا، وددت والله لو أن الأمر هكذا، ولكن ابدأوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب، ولكن مرة ثانية هو ولكن ابدأوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، مش مجرد القرابة، لا، الأقرب فالأقرب، يعني هذا فالذي يليه فالذي يليه، ولكن ابدأوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل ابدأوا بقرابة أبي بكر، لم يقل ابدأوا بقرابة عمر، أبدا أبدا، ابدأوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب، حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله. يعني عمر ربنا ما قدموش، لا، مقدم هو النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين يعني آل بيت النبي، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في العطاء، في العطاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن خير الأمة ولأن أفضل الأمة بعد رسول الله أبو بكر. اجي هنا بقى بتكلم في العطاء، اقول له قربت النبي الاقرب فالاقرب، بعد ما تنتهوا من ذلك يبقى كده انزلوا الناس منازلهم، وضعوا عمر حيث وضعه الله. خلوني متأخر كده في العطاء لان ربنا اللي اكل، يعني تواضع عجيب ومحبة لآل البيت وتقدير لآل البيت. وفعلا طبق وصية ابي بكر رضي الله عنه وارضاه لما قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته. اهو فعلا ده التطبيق الفعلي والعملي في التكريم والتشريف والعطاء لآل بيت الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، عند الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء في الجزء 10 على ما أعتقد، وفي الجزء 3 اللي هي طبعة الرسالة، يبقى الجزء 3 وليس الجزء اللي ذكرته، لأن دي مش طبعة الرسالة، طبعة الرسالة الجزء 3، بيقول إيه؟ لما عمر أتى بكسوة لأبناء الصحابة، أتى بكسوة لأبناء الصحابة كساهم، ولم يكن ذلك مما يليق بالحسن والحسين. يعني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أمر بكسوة، أتت الكسوة فكسى أبناء الصحابة، لدى الصحابة كلتهم جاب لهم الكسوة، لكن الكسوة دي شافها كده ما تليقش بمنزلة الحسن والحسين، بمقام الحسن والحسين. أه. رغم ان ايه عمر جايب لآل عمر من دي، جايب لآل ابي بكر من دي، جايب لآل الصحابة جميعا من دي، انما للحسن والحسين لا 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 لا, لا مش دي مش دي. يعمل ايه سيدنا عمر؟ فبعث الى اليمن فاتى بكسوة، يعني طريق بالاثنين، ثم قال الان طابت نفسي، الان طابت نفسي، يعني يا انا الوقت استريحت. ليه؟ لاني فعلت ما يجب علي ان افعله تجاه الحسن والحسين لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الحسن ده ابن مين؟ هو ابن علي وابن فاطمة. الحسين ابن مين؟ ابن علي وابن فاطمة. فلو كان هناك عداء بين عمر وبين علي، او بين عمر وبين فاطمة، او بين علي وبين آلي، او بين عمر وبين آل علي وآل فاطمة، هم الاولاد دول اللي هم الاسياد لاهل الجنة والاسياد لنا طبعا، ولدي هذا سيد اللي هو الحسن، ولدي هو ولد. ولذلك اللفظة دي انا اقف عليها، ولد تطلق على الذكر وعلى الانثى، على الذكر وعلى الانثى، الا ان الناس تتجارى في ذكر الولد على الذكر، وعلى الانثى يقولوا بنت. لا، هو ربنا يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر الى اخره. اذا هذا اللفظ يليق بالذكر والانثى، فده لسه ولد الحسن والحسين لسه ولد، فهذا الولد له منزله في قلب عمر، وهذا الاخر له منزله في قلب عمر، هذا سيد وهذا سيد، وهما سيدا شباب اهل الجنه. لكن ابا بكر يبقى انه الافضل لهذه الامه، او افضل الامه بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء وهذا شيء. اذا اما بشوف التوقير، اما بشوف هذا الفعل من سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، لسيدنا الحسن رضي الله عنه وارضاه، سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه، اهو ما في اثمى من ذلك. ما قالش اما اجيب لاولادي، وبعد ما جاب لي اولادي قال طبق نفسي، لا، ده للحسن والحسين، مش عشان فقط اولاد علي واولاد فاطمه، لا، لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ما في بعد ذلك على الاطلاق اعظم من كده توقير وثناء متبادل بين الطرفين. في تاريخ دمشق لابن عساكر ايضا احنا عندنا ان عمر لقي الحسين، الحسين طبعا كان لسه غلام، لقيه في الشارع، فعمر بن الخطاب يقول له ايه، لو كنت تأتينا وتخشانا ما تزورنا يا ابني، تعال عد معانا واجلس مجلسنا. المهم قال اللي هو الحسين رضي الله عنه وارضاه، يعني افعل. قال الحسين فجئت الى مجلس عمر، راح على مجلس عمر في الوقت ليه، كان عمر جالسا مع معاوية والباب مغلق، وعمر قاعد اهو بالعمي، الباب مغلق، عمر قاعد مع معاوية، وعبد الله بن عمر يريد ان يستأذن في الدخول، في الدخول على سيدنا عمر، فلم يؤذن له فرجع. الحسين كان واقف، لما شاف عبد الله بن عمر لم يؤذن له ورجع، وان سيدنا عمر خالي بمعاوية، قال خلاص ارجع عن الاخر ومشي. فلقيه عمر في الشارع، قال يا بني مش قلت لك لو تأتينا وتخشانا، لما لا تأتينا زرناش ليه؟ قال له أتيتك فرأيت ابن عمر لم يؤذن له، وأنت خان بمعاوية، أنت جالس مع معاوية، ورأيت ابنك اللي هو ابن عمر لم يؤذن له، فانصرفت يعني فرجعت. قال لا، أنت أحق بالإذن من ابن عمر. يا سلام، أجيب لكم إيه روافض أكثر من كده؟ سيدنا عمر يقول سيدنا الحسين، وسيدنا الحسين ايه ده فتى غلام، يقول له انت احق بالاذن من ابن عمر، انت حق بالدخول علي من عبد الله بن عمر، انت الاحق ادخل على طول. ولذلك هذه مكانة ليس بعدها مكانة على الاطلاق. وبعدين ما وقفش الكلام عند كده، لا، ما يقول له انت حق بالاذن من ابن عمر، ثم يقول له والله إنما أنبت في رؤوسنا ما ترى الله ثم أنتم، الله ثم أنتم، يعني يا آل البيت الله ثم أنتم. قال ووضع يده على رأسه، يعني الفضل لله جل وعلا ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا لما أجيب كل هذه الأمور بالنسبة لسيدنا عمر، طبعا لسيدنا عمر مواقف أخرى كثيرة جدا تجاه الحسن، تجاه الحسين، تجاه سيدنا علي، تجاه سيدة فاطمة، كثيرة وجميلة جدا، فيها التوقير، فيها الاحترام، فيها المحبة، فيها الثناء المتبادل. لكن اكتفيت بالنسبة لعمر حتى لا أطيل على الإطلاق في وقت الحلقة أكثر من ذلك، لكن حسبي أن أقول لكل منصف: هل سمعت مني ما نقلته لك من بطون الكتب حتى تقف على الحق بإذن الله جل وعلا، وحتى تصفي الذهن، وحتى تشرح الصدر، وحتى تفتح القلب للحق لا للباطل؟ المهم نيجي بقى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في موقف عجيب بعد ما كتبه المعالي مع الحسن مع الحسين، لا بقى ده مع الكل، ده مع علي ومع فاطمة ومع الحسن ومع الحسين، مع كل البيت. ورواية من طريق زين العابدين اللي هو مين؟ علي بن الحسين. علي بن الحسين ويا في مستدرك الحاكم بيقول ايه؟ ان عمر بن الخطاب خطب الى علي ام كلثوم، يعني سيدنا عمر قابل سيدنا علي قال له انا عايز اتجوز بنتك اللي هي ام كلثوم بنت سيدنا علي، امها السيدة فاطمة، اخوها الحسن، اخوها الحسين، واختها زينب، كلام هو بالعامية خالص. سيدنا عمر قابل سيدنا علي قال له بدي اتجوز بنتك، انا عايز اتجوزها، انكحني اياها. فقال اني ارصدها، ده انا بعدها، انا برصدها لمين؟ قالوا لابن اخي عبد الله بن جعفر، انا بعدها له عشان هيتجوزها وهي تتزوجه. فيقوم سيدنا عمر يقول له ايه؟ انكحنيها، والله ما من الناس احد يرصد من امرها ما ارصد، انا الوحيد اللي بارصد من امرها ما لا يرصد احد ولا ياتي في ذهن احد، زوجها لي يعني. انا اللي محتاج هذا الامر وانا اللي برصد من امرها. ولذلك وافق عليه رضي الله عنه وارضاه. خلي بالكم من نقطه، بالله عليكم يبقى في خلاف بين عمر وبين علي ويروح عمر يتجوز بنت علي؟ أهلا. يبقى في ضغينه بين عمر وبين علي ويروح عمر يتجوز بنت علي؟ يبقى في حقد وكراهيه بين عمر وبين علي وعمر يروح يتجوز بنت علي؟ مشكله بس هيبقى عمر راح ربط علي بالحبل زي ما بيقولوا الروافض وجره من عنقه وخذ البيعه، مشكله بس، وانه رفص هكذا رفص عنده طبعا، رفص فاطمه في بطنها، كسر ضلعها واسقط يعني ما في بطنها، وكمان يروح يتجوز بنتها ويتجوز بنت علي ويبقى علي بالسوده دي؟ طب خلاص اجوزك، انتوا بتتكلموا عن ايه؟ لا يمكن، لا يمكن. ولكن للمحبه وللموده وللتقدير وللثناء المتبادل بين الاثنين، ده رايح له جوزنا بنتك. يوم يعاني يقول له داني بعدها لعبد الله بن جعفر ابن اخويا، يقول له لا 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 لا، ما من احد يرصد من امرها مثل ما ارصد انا بقى، وهبقى افهمك انا ليه نمسك كده، على طول زوجه اياه، زوجه ايه؟ ام كلثوم. مش كده وبس، سيدنا عمر كده بقى يعني من الفرحه هرول وراح للصحابه للمهاجرين، قال الا تهنئونني؟ باركولي في ايه؟ قال لهم خلاص انا تزوجت ام كلثوم بنت علي ابن ابي طالب وبنت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا المثل، هنئوني باركولي، ده انا خلاص تزوجت بام كلثوم بنت علي بن ابي طالب بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص بركوله. طب عايز يسمعوا يعني ايه انت بترصد من امرها؟ ايه ايه اللي انت عايزه يا سيدنا عمر وبترصده من امرها ومسر تتجوزها عشان كده؟ يقولهم ايه؟ اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب وسبب، يعني سيدنا عمر بيقول سمعت، يعني وانا جالس كده في مجلس النبي سمعت، سمعت سيدنا عمر بيؤكد السماع، بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، إلا نسبي وسببي. ولذلك على طول سيدنا عمر كان يرسل من أمرها عشان النسب الممتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث طبعا للإمام الحاكم برقم 4684. طيب اختم باب حاجة ثانية خالص، محمد ابن علي ابن ابي طالب اللي اسمه محمد بن حنفيه، كان طفل صغير ويروح يزور اخته ام كلثوم اللي يتزوجها سيدنا عمر. محمد بن علي اللي هو ابن الحنفيه اخو ام كلثوم من الاب، هو ابن علي ويا بنت علي، انما امه مش فاطمه. فكان بيحب اخته ام كلثوم ويروح يزورها، فبيقول انا رحت زرت اختي ام كلثوم. فدخل عمر اللي هو زوجها عمر بن الخطاب، بيقول لما شافني هو طفل صغير احتضني وحملني، وبعدين قعد يقول لي ام كلثوم الطفيه بالحلوى، قلت له حلوى، ادي له حلويات عشان يجي لنا على طول، عشان يحبنا، عشان دايما نشوفه عندنا. يا سلام، والله ما في بعد كده، والله ما في بعد كده محبة ولا ثناء متبادل على الإطلاق كما كان بين أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم وبين آل بيت النبي رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلوات ربي وسلامه على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أنا عشان ما طولش دي، ثناء عثمان رضي الله عنه. عثمان كان يثني على علي رضي الله عنه وارضاه، وكان يثني على الحسن رضي الله عنه وارضاه، وكان يثني على الحسين رضي الله عنه وارضاه، بل كان يوقر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه لما في يوم الدار، طبعا انتوا عارفين المجرمون من اهل مصر من اهل البصرة الذين خرجوا على عثمان، وموقفين طبعا في يوم المكيدة ويوم كيف عشان يقتلوا عثمان ابن عفان، حمل الحسن بن علي سيفه، حمل سيفه يحاجف به عن عثمان، يعني يقاتل به دون عثمان، يعني عطول يحاج واقف على الباب ويضرب بسيفه ويتحمل حتى لو يقتل، إلا أنهم لن يصلوا إلى عثمان. أهم حاجة عنده أنهم يوصلوش إلى عثمان بن عفان، أنه يذب عن عثمان بكل ما أوتيه. يوم عثمان تدمع عيناه يقول له يا ابن أخي خايف عليك، يا ابن أخي اذهب إلى أبيك، أما أقسم عليه بالله، قال أقسم عليك لترجعن إلى أبيك. ليه؟ خوفا على الحسن من قتله وتطيبا لخاطر علي. يبقى في الحالة دي شدة محبة من عثمان للحسن بن علي، وشدة محبة من عثمان لعلي بن أبي طالب، مش عايز قلبه ينكسر على ولده، مش عايز ابنه الصغير اللي لسه غلام يذبح، مش عايز انه الحزن يعتري أسرة علي رضي الله عنه وأرضاه بسبب ان يقع مكروه على سيدنا الحسن وهو يذب عن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طبعا لسه من الأمور الكثير في هذا الباب، بس أعتقد لو حجر يسمعني الآن لاقتنع بإذن الله. وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، أقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله.
رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق ازدانا وبه ظهر الحق.